الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بألف خير، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها افتتاح مرسى الزوارق في الأعظمية، مواطنون يعانون من اسطوانات الغاز، العراق يبحث عن آثاره الضائعة في أوكرانيا، مبدأ التوافق بين الرفض والقبول والتوقف والاستمرار، وهل فقد العيد رونقه القديم وتحول إلى طقس روتيني؟ وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، بعد فترة تأجيل لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، تم افتتاح مرسى الزوارق في العظمية، وهو مرفق ترفيهي يجد فيه المواطنون خلاصا من الروتين ومن العمل، حيث يمكنهم التجول في ناقلات وعبارات في نهر دجلة، غير أن هذا المشروع لا يضم عبارات فقط بل مرافق أخرى تحول المكان إلى مقصد للزيارة بالنسبة للأسر والأفراد في بغداد. خالد وليد حضر الافتتاح ووفانا بالتقرير التالي.
مع حلول عيد الأضحى المبارك، افتتحت وزارة النقل العراقية مرسى زوارق الأعظمية بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات. المرسى الذي أشرفت على إنجازه وتنفيذه شركة النقل البحر التابعة لوزارة النقل، يحتوي على 3 ناقلات ترفيهية نهرية إلى جانب صالة للحفلات، كما قال مستشار وزير النقل عصمت عامر جبار لإذاعة العراق الحر.
من عام 2003 مشروع المراسي هو مغلق ولم يفعل، وقد قمنا بإجراءات استثنائية بتفعيل هذا المشروع في هذه السنة. كان هناك إشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل سيد عامر عبد الجبار لتفعيل هذا المشروع، وقد فعلناه بإمكانياتنا الذاتية. هذه المعدات معدات كانت غارزة في الطين، والحمد لله إن شاء الله قدرنا نصلحها بالتعاون مع القطاع الخاص، والمشروع يتكون من 16 مرسى 8 على كل ضفة.
واستمر العمل في تأهيل مرسى الأعظمية ما يقارب 3 أشهر، تم خلالها بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص إعادة تشغيل الزوارق والناقلات النهرية، كما قال المهندس المشرف على المشروع مازن عبد الجبار لإذاعة العراق الحر.
قامت كوادرنا من مهندسين وبحارة ولحامين بإعادة تأهيل هاي الدافعات اللي تشوفون والجنايب الموجودة هنا اللي كانت مدمرة بالكامل وقسم منها قاعد بالطين. قاموا بمجهود جبار جدا الكوادر الموجودين، الولد هسه شوفوهم يشتغلن. حاولنا نرجع شيء بسيط، كلفة كل قطعة واحد كلف ملايين، ملايين الدنانير كلف. القطع تصلحت واحدة بعد أخرى، يعني كانت مدمرة بالكامل، مبيوقة بالكامل، رجعوها قدر الإمكان وقدر المستطاع، وصنعوا قسم أجهزة وحوروا قسم من الأجهزة إلى أن قدرنا أن نرجعهن إلى هذا المستوى الموجود، وإن شاء الله نطمح بعد مستوى أكثر. وشغلنا ماشي، بعد عندنا جنايب وعندنا دافعات راح ننزلهم للشط قريبا إن شاء الله ويشوفون، وعندنا راح يصير 16 مرسى بالشط.
ويعد مرسى الأعظمية مرحلة أولى ضمن مشروع يشمل على إنشاء مرافق سياحية نهرية و15 مرسى آخر على ضفتي نهر دجلة في بغداد، كما أوضح وزير النقل عامر عبد الجبار لإذاعة العراق الحر.
يعني إحنا المراسي النهرية الآن افتتحنا أول مرسى هو الأعظمية، هنالك في مخططنا أن نفتتح 16 مرسى وكذلك 4 مطاعم عائمة و8 زوارق متوسطة الحجم و10 زوارق صغيرة الحجم. من المتوقع أن تتوسع هذه الزوارق، ونحاول بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لأن إحنا حجم الزورق يعتمد على الغاطس الموجود. وزارة الموارد المائية إذا تمكنت من زيادة الغاطس بإمكاننا جلب زوارق أكبر حجم، ولكن هو اليوم دخول زوارق حديثة موديل 2009 في نهر دجلة يعني يعتبر إنجاز كبير إن شاء الله، وإن كانت صغيرة الحجم لكن نتوقع المرحلة الثانية أن ندخل متوسطة الحجم.
وتتولى وزارة الدفاع بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حماية وتأمين مشاريع البنى التحتية ومن ضمنها مرسى الأعظمية، كما قال مدير عمليات البنى التحتية في وزارة الدفاع اللواء الركن كمال الساعدي لإذاعة العراق الحر.
بالتوجيه من السيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم، دأبت مديريتنا مديرية عمليات البنى التحتية لوزارة الدفاع أن تقدم كل الدعم والإسناد والحماية إلى وزارات البنى التحتية ومنها وزارة النقل، حقيقة من خلال التنسيق عبر مديريتنا مع قيادة قوات البرية ومديرية الحركات العسكرية وقيادة عمليات بغداد أن نؤمن كل الحماية إلى المرسى وإلى المواطنين. وقيادة عمليات بغداد عدت خطة محكمة وكاملة لتأمين الحماية للمرسى وكافة الأخوة الزوار المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال وزير النقل عامر عبد الجبار أن وزارة النقل ستتخذ إجراءات أخرى لخدمة المواطنين خلال عيد الأضحى، منها تقليل أسعار تذاكر الطائرات والقطارات وفتح المرافق السياحية التابعة لوزارة النقل مجانا للمواطنين خلال العيد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، هذه واحدة من أبسط الخدمات التي من المفترض أن تكون متوفرة للمواطنين. نتحدث هنا عن الغاز. المواطنون اعتادوا استخدام اسطوانات يحصلون عليها بعد كد وتعب وطوابير طويلة، والآن أصبحت الأسطوانات نفسها سيئة، حيث أن البعض يستوردها بشكل غير شرعي وهي قابلة للتلف بسرعة. يبدو أن الأمر لا يخضع للرقابة تماما، كما يبدو أن المواطن لا يعرف تماما مخاطر شراء هذا النوع من الأسطوانات المستوردة، بينما يقول مسؤولون إنهم سبق لهم وأن بلغوا ونبهوا وحذروا. بين هذا وذاك يضيع المواطن وتضيع نقوده وقد تتعرض حياته للخطر أيضا. معكم رنا حداد.
اسطوانات الغاز الصينية والإيرانية المنشأ التي دخلت إلى العراق بصورة غير شرعية والتي سرعان ما تتعرض إلى التلف أثارت استياء عدد كبير من المواطنين في أغلب مناطق بغداد، ودعت إياهم إلى مناشدة الجهات المسؤولة لوضع حلول لهذه المشكلة وتعويض المتضررين منهم، سيما بعد تحذيرات وزارة النفط من عدم التعامل فيها. المواطن أبو علي أحد المتضررين جراء تملكه اسطوانات لا يستطيع إبدالها أو التعامل فيها مع وكلاء الغاز وأصحاب المحطات.
شغلة القناني ما طلعت بها لا معامل أهلية هاي الشغلات ولا أجتنا من لسه ما نزلت علينا، حتى لو كانت صينية، حتى لو كانت صينية أو إيرانية أجت عن طريق الدولة، المفروض الدولة تسقط هذا وتعوضنا بمكانها، حتى لو أنه تأخذ هاي القنينة القديمة مقابل ثمن بسيط، مو تعوضنا عن قنينة جديدة. أنا هسه عندي أربع قناني، هن بس لأن أربع قناني ما عندي ما حد يستلم من عندي.
وكلاء الغاز بدورهم أبدوا تعاطفهم مع المواطنين المتضررين من هذه الأسطوانات رغم منعهم من التعامل فيها. أبو أحمد أحد الوكلاء قال:
تأثر علينا وتأثر على المواطن، يعني صح إنسان بسيط ما عنده غير هالقنينة وتقول له هالقنينة غير صالحة للاستعمال، هو دخل اليوم وما يطلع فيه.
أحد أعضاء شعبة المتابعة في المجلس البلدي لقطع الزعفرانية والذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أوضح أن شركة تعبئة الغاز في بغداد قامت بإدخال ما يسمى بالإسطوانات المنفوخة وهي قديمة ومستهلكة، بدلا من منحها إسطوانات تعويضية للمتضررين من المواطنين، مما زاد الطين بلة.
احنا عندنا مشكلة، المشكلة الأولية اللي هي بالبداية كانت القناني الصينية أو القناني الإيرانية، الناس عانت ما عانت من هاي المشكلة ولحد الآن باقي واقع الحال هذا، إضافة إلى أنه هسه بالوقت الحاضر مكان ما نتبشر بخير ينطول للمواطنين القناني اللي هي تعويضية، جتنا طلعت لنا دورة جديدة أنه القناني المنفوخة اللي هي عتيقة اللي هي مستهلكة اللي هي بعد ما توفي بالغرض.
وفي وقت ترفض إدارة شركة تعبئة الغاز في بغداد إعطاء أي إيضاحات أو معلومات بشأن ذلك بذريعة منعها من التصريح، أوضحت وزارة النفط وعلى لسان المتحدث باسمها عاصم جهاد بأنها سبق وأن حذرت من التعامل بهذه الأسطوانات التي دخلت بصور غير شرعية للبلاد ومن مصادرتها ومعاقبة أصحابها في حال كشف مصادرها لكونها لا تخضع للمواصفات القياسية وقد تشكل خطرا على حياة المواطنين.
وزارة النفط العراقية حذرت جميع المواطنين بوجود اسطوانات غاز تم إدخالها إلى العراق بطرق غير شرعية من دول الجوار. هذه الاسطوانات غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، وبالتالي قد تؤدي إلى حوادث. ووزارة النفط حذرت جميع محطات الوقود بعدم التعامل مع هذه الاسطوانات، وبالتالي أيضا توجيه عقوبات ومصادرة هذه الاسطوانات يعني التي يشك في مصدرها والتي لا تتطابق مع المواصفات العراقية. وهناك حملة إعلامية قامت بها وزارة النفط وشركة تعبئة الغاز لتحذير المواطنين، وأيضا تبليغ الجهات ذات العلاقة سواء يعني في الحدود وفي يعني جهات أخرى بمتابعة هذا الموضوع. ووزارة النفط أيضا تدعو المواطنين إلى التعامل مع الأسطوانات التي تباع من خلال المحطات أو الجهات الرسمية. الأسطوانات التي يعني يتم إنتاجها من قبل شركة تعبئة الغاز أو من قبل المعامل الحكومية هي خاضعة للمراقبة وخاضعة للمواصفات القياسية الفنية العراقية.
وبين تحذيرات هذه الجهة وتبريرات تلك، يبقى المواطن المتضرر الوحيد في هذه المسألة، فالثمن لم يدفعه سواه. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا،
يكون العيد واحد يكون صار.
وبعدين نروح للألعاب نفترن جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونا. ليلة العيد
لك فيها شي نسويها والشكلية،
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
دلوعة هاي حلوة دلوعة، الله يعيني حبها تشعل نار بضلوعة. دلوعة دلوعة هاي حلوة دلوعة، الله يعيني حبها تشعل نار بضلوعة.
شوفوها يا ناس نيلوا بلوة، مشيتها غزال وجاني يتلوى. شوفوها يا ناس نيلوا بلوة، مشيتها غزال وجاني يتلوى. قلبي قلبي من وراها بألف لوعة.
هاي الحلوة دلوعة، الله يعين لي حبها تشعل نار بالضوعة.
مشيتها غزال وجاني يتلوى. قلبي قلبي من وراها بألف لوعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، يعاني المواطنون بشكل عام من أي مشكلة تواجه مجتمعهم، وهذه المعاناة تكبر أو تصغر حسب المشكلة، غير أن معاناة المعوقين أكبر في جميع الحالات، ولذا وضعت دول العالم قوانين لحمايتهم وتوفير مستلزمات العيش لهم، ومن الملاحظ أن الدول المتطورة تبذل الكثير من أجلهم كي لا يشعروا بالعزلة وللتخفيف من تأثير العوق عليهم. في العراق ينص الدستور على رعاية هذه الشريحة، غير أن المكتوب شيء والتطبيق شيء آخر. هذا ما قاله مهتمون لإذاعة العراق الحر على هامش ندوة نظمت لمناقشة واقع المعاقين في العراق. حيدر الرشيد والتفاصيل.
استباقا لمناسبة اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف تاريخ 3 من شهر كانون الأول، فقد أقيمت ندوة وجهت الضوء على واقع هذه الشريحة الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما المكفوفين منهم وضعاف البصر. الندوة نظمتها كلية التربية في الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع جمعية الثقافة للجميع، التي ذكر رئيسها عبد جاسم الساعدي إنها أي ندوة تحمل أبعادا ثقافية وإنسانية.
أتت هذه الفكرة لمناسبة اليوم العالمي للمعوقين والاحتفالية، هي أيضا مشاهدات حية لما يعانيه عدد كبير من المعوقين في الجامعة وفي المدرسة، فهي ذات بعد إنساني وثقافي. واشتغلت جمعية الثقافة للجميع ونسقت مع كلية التربية قسم اللغة العربية مع لجنتها الثقافية ومع منظمة برايل للمكفوفين، ولهذا فنحن أثرنا أسئلة كما أثارها المكفوفون لأهمية الرعاية ولأهمية دمجهم بالمجتمع من دون إشكاليات.
في جانب منها ركزت الندوة على الحقوق التي يفترض أن ينالها المعاقون في ضوء البنود والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، بما فيها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على أن لكل إنسان الحق في الأمن في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة أو غير ذلك من فقدان وسائل العيش في ظروف خارج عن إرادته. لكن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة أحيانا للدول الموقعة عليها لم تترجم عمليا بتشريع قوانين خاصة منصفة لشريحة المعاقين في الكثير من البلدان النامية بما فيها العراق.
الدكتور صادق حسين رئيس منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر، الأمين العام لتجمع المعوقين في العراق، أستاذ الدراسات العليا في كلية التربية.
هل وجدتم أي استجابة من جهات معنية في سبيل تلبية يعني احتياجاتكم؟
إذا كانت هناك استجابة هي ضيقة جدا ومحدودة دون مستوى الطموح بكثير، دون مستوى، وأحيانا تقتصر على الوعود، لأن هناك نصوص دستورية يجب تطبيقها كالمساواة وتاحة الفرص للآخرين، وهناك مادة دستورية ثابتة هي خاصة بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، تقول ترعى الدولة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل دمجهم بالمجتمع لتأهيلهم وتأهيلهم، ويشرع ذلك بقانون. القانون ما زال قابعا في أدراج مجلس النواب.
طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 10 سكان العالم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنعكس الحالة الاقتصادية على أوضاعهم، ومثل هذا الحال أصبح يستدعي توجيه الاهتمام نحو هذه الشريحة بما يتلائم وشروط العيش الإنساني.
قاسم فاهم أستاذ في كلية التربية جامعة مستنصرية. نرجو أن تكون هذه الكلمات تلقى يعني صدى ولو شيئا بسيطا من استجابة تحقيق رغباتهم
حتى المستمع يكون بالصورة. يعني نعم. ماذا أردتم أن تقولوا في هذه المناسبة؟
أبسط ما لنا نقوله أنه الشخص الكفيف صراحة دليل على أنه تحديه بالصعوبات أنه ما واصل في هذه الصعوبات والحياة المريرة يعني مشواره. فيجب أن يعني يلقى بعض يعني نوع من الرعاية والعناية يعني في هذه المشوار.
وعود على الندوة التي أقامتها الجامعة المستنصرية، فقد أقيمت في جو احتفالي تخللته فعاليات فنية كانت من نتاج المكفوفين.
إسراء مطلق معلمة الرسم معهد النور للمكفوفين. يكون تعليم الطفل الكفيف على الرسم هو فد نوع من التحدي للإعاقة. نقول للمجتمع كله إنه إحنا أسوياء ممكن نكون حالنا حال أي مبصر نقدر نقوم بأي عمل بعد التعليم. فطريقة تعليم المكفوف رسم هي طرق قلنا مختلفة بواسطة وسائل خاصة. طريقة الضغط عليها واللمس تلقي خطوط بارزة تعطينا فد نوع من اللمس يعني فد مخيلة للطفل.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، استمعنا قبل قليل إلى آراء معنيين ومهتمين بشريحة المعاقين في ندوة نظمت في بغداد، ندوة أخرى خصصت لهذه الشريحة في مدينة الموصل، حيث أكد معنيون أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ما يزال ضئيلا، وما يزال المعوقون يعانون أشد المعاناة في حياتهم الخاصة والعامة. هؤلاء المعنيون تحدثوا باسم هذه الفئة وطلبوا الدولة ببذل جهود أكبر في هذا المجال. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
خلفت حروب العراق المتتالية والحصار الاقتصادي والظروف الحالية أعدادا كبيرة من المعاقين بين أبنائه ومنهم في مدينة الموصل، إعاقات بدنية ونفسية وعقلية أصابت مختلف الأعمار والفئات وما زالت في تزايد مستمر دون بيانات موثقة، خاصة في غياب الاهتمام بهذه الشريحة وقلة الرعاية الصحية لها. وهذا ما قاله أحد الرياضيين المعاقين ثائر عباس حسين.
طبعا احنا نفتقر الى كثير شغلات، يعني نحتاج المعاق، يعني مثلا كراسي متحركه الى موقع الاعضاء. حاليا احنا صار لنا 20 سنه يعني لاعب منتخب وطني في محاوله 2، نفتقر الى مقر لتدريب للمعاقين. المعاق يحتاج الى رعايه خاصه، يحتاج الى مداراه يعني تليق بالمعاقين. والحقيقه طبعا وضع المعاقين يعني تعبانه يعني جدا، الحكومه ماكو دعم يعني خاصه من حكومه 2. يعني
تتوقع ان الرياضي المعاق اذا حصل الى دعم راح يحقق يعني نتائج طيبه؟
بالتاكيد. والمعاق يعني تحدى العواق، وصل إلى كثير دول وكثير من الإنجازات حصل عليها المعاق.
دور أكثر فاعلية للمجتمع والحكومة والإعلام سيؤهل المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفتح أمامهم فرص الاندماج بالمجتمع وأخذ دورهم كباقي أفراده، خاصة وبينهم أبطال رياضة حققوا إنجازات عالمية رغم عواقهم. وهذا ما جاء بالندوة العلمية التي عقدها فرع الألعاب الفرقية في كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل، رئيس الفرع الدكتور هاشم أحمد.
الحقيقة شريحة المعوقين شريحة تحتاج إلى رعاية كبيرة من لدن جميع المؤسسات، ولهذا ابتدت كلية التربية الرياضية فرع الألعاب الفرقية إقامة هذه الندوة لإعلام الرأي العام حول طبيعة هؤلاء، احتياجاتهم، طبيعة نشاطاتهم الرياضية، طبيعة معيشتهم. وقدمت للندوة الكثير من المحاضرات العلمية الدقيقة، درست جميع ظواهر المجتمع من خلال الإشارات النفسية، إشارات التأهيل البدني، التأهيل المهني، علاقة العوق بالأديان، كيفية تأهيل المعوقين، الأجهزة والأدوات الحديثة تأهيل المعوقين.
كيف ستستطيعون تفعيل يعني توصيات الندوة أو مقرراتها؟
في النية مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة، زائدا راح نوصي بعقد مؤتمرات سنوية لهؤلاء يشارك بها جميع المؤسسات المعنية بفئة المعوقين ليس للرياضة فقط.
ولتأهيل المعاقين أنواع مختلفة تحدث عنها الباحث الدكتور نوفل فاضل رشيد.
من أنواع التأهيل، التأهيل الطبي والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والتأهيل المهني، حيث أن التأهيل الطبي يقع تحت عاتق ومسؤولية الأطباء المختصين، الطبيب النفساني والطبيب العلاجي. التأهيل الاجتماعي مسؤولية العائلة والأسرة التي تربي ذلك المعوق. التأهيل المهني دمج المعوق في المجتمع.
ما هي معوقات تأهيل المعوقين في نينوى؟
هو عدم وجود الجهة السائدة وعدم اهتمام بهم.
ورغم معوقات تأهيل المعاقين إلا أن جهودا تبذل لمساعدتهم ورفع معنوياتهم مع توفير احتياجاتهم لا سيما الأدوية ومستلزمات العلاج الأخرى، من ذلك ما تقدمه هيئة الهلال الأحمر العراقي في نينوى. مسؤول الإعلام في الهيئة فلاح أيوب حسين:
توفير الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية للمعاقين وخاصة الرياضيين في محافظة نينوى عن طريق معمل الأطراف الصناعية التابع لفرعنا لفرع جمعية الهلال الأحمر العراقي، يقوم المعمل بإنتاج أطراف صناعية ومساند وكراسي متحركة.
هل تتوفر لديكم يعني بيانات بعدد المعاقين في نينوى؟
طبعا، لأنه كلها مسجلة لدينا حسب إحصائيات، وتقريبا ما يقارب 500 معاق عدد المسجلين لدينا.
وتعد برامج الوقاية من الإعاقة التي تتبع في الكثير من الدول إجراء مبكرا يقلل من الإصابة بها، ويختصر أيضا الكثير من الجهد المادي والمعنوي لبرامج الرعاية والتأهيل، وما أحرى العراق اتباع هذه الوسائل بعد ارتفاع نسب الإعاقة فيه. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
سيدتي وسادتي، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ونتابع مبدأ التوافق بين الرفض والقبول والتوقف والاستمرار، وهل فقد العيد رونقه القديم وتحول إلى طقس روتيني. سيدتي وسادتي، التقرير التالي يناقش قضية سياسية مهمة وهي التوافق. تعرف الديمقراطية في العراق بكونها ديمقراطية توافقية، رغم أن الديمقراطية بمفهومها العام في العالم تقوم عادة على رأي الأغلبية. التوافق في العراق حسب قول البعض جاء لظروف خاصة، وكان الهدف منها عدم عزل أي فئة حتى لو كانت صغيرة. مبدأ التوافق عارضه البعض منذ البداية وأيده البعض منذ البداية أيضا، واليوم تثار القضية من جديد مع اعتماد تعديل قانون الانتخابات، حيث يرى البعض أن الاعتماد جاء بدون توافق. هذا البعض ينتقد عدم التوافق لأن الديمقراطية في العراق رافقها التوافق حسب قولهم. على أي حال، لنحاول أن نفهم معنى كلمة التوافق ونفهم مسيرة السياسة في العراق من خلال آراء عدد من النواب. معكم غسان علي.
بالرغم من التحولات السياسية الجذرية التي شهدها العراق بعد العام 2003 وسيادة المفاهيم الديمقراطية ومبدأ حكم الأغلبية، إلا أن التوافقات السياسية ظلت حاضرة في المشهد السياسي العراقي، الأمر الذي عرقل أو آخر إنجاز الكثير من القوانين المهمة في مجلس النواب العراقي. ولعل ما شهدته جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات المنقوض من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وما رافقها من انسحاب كتل برلمانية عديدة، يشير إلى احتمال الانقلاب على مبدأ التوافقية، الأمر الذي يرى فيه النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي مخالفا للاتفاقات المبرمة بين القوى السياسية، مشيرا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذا الأمر أثبت مدى عدم انسجام تلك القوى داخل مجلس النواب العراقي.
الحل الذي توصل إلى مخالف للتوافق الوطني الذي سعينا إلى تكريسه طيلة الفترة الماضية، وأنا عجبي على شركاء كانوا قبل 10 أيام أو 15 يوم غير مستعدين لعقد جلسة ما دام أكو مكون غايب، يصدرون هذا القانون بغياب مكون أيضا. المشكلة أنه عاد مجلس النواب وعادة النخبة السياسية إلى شكلها عام 2006 و2005 وهي تلك التشكيلة غير المنسجمة، بالتالي أنا أعتقد هي المشكلة اليوم وليست مشكلة النقض.
وبالرغم من إقراره بأن الابتعاد عن مبدأ التوافق هو خير سبيل لحل بعض المسائل الشائكة ومنها قانون الانتخابات، يرى النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف أن البرلمان العراقي عمل وفق هذا المبدأ منذ تأسيسه، وبالتالي فعليه الالتزام به، مشيرا إلى أن ما جرى في جلسة يوم الاثنين الماضي قد يتسبب في عرقلة إجراء الانتخابات بموعدها المقرر.
يعني وإن كنت أنا أعتقد شخصيا التصويت هو الطريقة الوحيدة لحل مشاكل البرلمانية، والتوافق يأخذ وقتا، وهذا الوقت هنا مهم في قضية انتخابات مجالس مجلس النواب، لكنه بالنتيجة هي سنة سنها المجلس ويجب أن يستمر بها للنهاية، رغم أن هذه السنة تؤدي إلى التعطيل عادة، وخرقها في الوقت الحاضر قد تؤدي إلى أزمة سياسية مزعجة وقد تؤدي إلى مشاكل سياسية، يعني وأقلها هو تأخير انتخابات. انتخابات لا أعتقد ستكون في وقت المحدد.
وكان مجلس النواب العراقي شهد أجواء مماثلة أثناء التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، تمثلت بانسحاب كتلة التحالف الكردستاني من جلسة التصويت. ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني في حديث لإذاعة العراق الحر أن أهمية قانون الانتخابات والانعكاسات السلبية التي قد تحصل نتيجة التأخر إقراره حتمت على القوى السياسية تجاهل مبدأ التوافق والاتجاه نحو تمريره بالأغلبية.
الديمقراطية لا تعني دائما هو أن يرضي الجميع بتوافقات، ولمستحيل يرضي الجميع، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، لأن هذا القانون ليس قانون يمثل شريحة معينة، بيمثل واقع العملية السياسية وقلب العملية السياسية وأيضا قلب أداء البرلمان الذي يمثل العمود الفقري للعملية السياسية. فعملية عدم تمرير هذا القانون وتوقيفه مبررات ما تستمد إلى أبعاد قانون دستورية، صار لابد أن يمرر هذا القانون بالأغلبية.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رحب بما جرى في جلسة يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه قد يكون بداية لإلغاء مبدأ التوافقية السياسية والمحاصصة من المشهد العراقي.
إذا كانت هذا الخطأ المزدوج من السيد الهاشمي ومن البرلمان العراقي في الإجهاز أو بداية خطوة لتلافي أو لإلغاء سياسة التوافق التي حكمت المشهد السياسي العراق تحديدا في حكومة الوحدة الوطنية حكومة 2005، فأنا أعتقد أننا يجب أن نحتفي بهذا الخطأ المزدوج، لأن ما يهم في هذه المرحلة هو الحديث عن عملية سياسية وعن عملية أغلبية برلمانية عراقية أيا ما كانت هذه الأغلبية، علها تكون بداية حقيقية لتجاوز لغة المحاصصة ولغة التوافقات التي حكمت المشهد والتي أساءت إلى العملية الديمقراطية في العراق الحديث.
بسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، كل عام وأنتم بألف خير. عادة ما يأتي العيد حاملا نسمة فرح وانطلاق تضفي نوعا من البهجة على النفوس، ولكن ترى هل تغيرت طريقة استقبال الناس لهذه الأعياد؟ هل تحول العيد إلى طقس روتيني لا يغير قديما ولا يضيف جديدا؟ مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد لاحظ أن بعض المواطنين تحدثوا في هذا الاتجاه.
قبل العيد كان بسيط، يعني الناس بسطاء يحبون هذه الفترة ينتظروها، يعني فت سنة، لأنه شنو قلة وسائل الإعلام، التلفزيون، الستلايت، غير السفر، الآن تغيرت الحياة.
المتحدث هو المواطن حسن فالح، وهو يقارن بين الاحتفاء بالعيد أيام زمان والعيد اليوم، ويبدو أن حسن يميل إلى أن العيد فقد الكثير من بريقه بمرور الزمن واختلاف الظروف، وهو يعتقد أن الظروف الاقتصادية والسياسية قد ألقت بظلالها على العيد كمناسبة مهمة فغيرت من درجة احتفاء الناس به.
ولكن ثقافة المجتمع اختلفت، يعني الزيارات البرة خارج الفطر، الناس شافت أشياء قامت تقارن الظروف المادية، الآن الظروف، البلد، الاقتصاد، السياسة.
ويبدو أن المواطن ميثم حاكم يذهب هو الآخر إلى تأييد الرأي القائل بأن العيد أضحى مناسبة عادية وقل الاحتفاء به، ويعتقد ميثم أن احتفاء الناس بالعيد أيام زمان كان أكثر حميمية منه اليوم.
هو العيد هسه مو على بساطة قبل، العيد هسه صار به شغلات، وقبل كان الناس على بساطتها، الناس الأطفال عيد الأطفال، ونفس الوقت قبل الناس تتهيأ للعيد، مثلا تعلم الناس التصالح بيناتها، اكو عوائل متزاعمة التصالح، هذا العيد. العيد هسه صار به غير شغلات.
كان لضحكات الصغار وصخبهم حضور مميز يضفي على العيد حيوية وبهجة، فهو تعبير جلي عن الفرح بدون تحفظات، خصوصا حين يتحلقون حول المراجيح وباعة الحلوى. هذا ما يقوله المواطن حسن حاكم.
أيام زمان نقول في سنة السبعينات والثمانينات اللي عشناها احنا بوقتنا، كانوا يعني البيوت يسوون كليتة، يستعدون للخطار اللي يجيهم، قرايبهم، شغلاتهم، ويشترون الملابس ويشترون الشغلات، وفلوس ذول الجهال يصرفون اللي قدام يطوهم، صح لو مو صح. وجهالنا قبل يعني العيد ما لنا يختلف، يعني اشوفهم بالعرباين صاعدين بالمنتزهات رايحين. هسه بالوقت الحاضر العيد بهالسنة مو مثل قبل 20 سنة.
من جهتها تعتقد الباحثة النفسية في دائرة صحة كربلاء ندى عبد علي أن الظروف التي مر بها العراق غيرت كثيرا في نفسية المواطن العراقي، وبالتالي قللت إلى حد كبير من درجة تفاعله مع المناسبات واحتفائه بها. وتضيف ندى عبد علي أن ميل المواطن العراقي للتفاعل مع المناسبات غير السعيدة بدأ أكثر من ميله للاحتفاء بالمناسبات السعيدة ومنها العيد. ولكن الباحثة النفسية ندى عبد علي تعتقد أن هناك ما أسمته بحركة تصحيحية في مزاج المواطن العراقي باتت تتضح مع التحسن الاقتصادي والأمني، وهي ترى أن المواطنين بدأوا يستعيدون حيويتهم. ويبدو أن الكاتب في مركز الشيرازي للبحوث صباح الطالقاني يتفق مع هذا الرأي.
لكل جيل مميزات من ناحية التعاطي مع المناسبات المختلفة. لأطفالنا بالوقت الحاضر يعني يعانون كما تعاني شرائح المجتمع العراقي الأخرى من رهصات العنف وغيرها من التغيرات التي حدثت في العراق في خلال 6 عوام الأخيرة. أنا متفائل بمستقبل أفضل على اعتبار أنه مؤشرات التحسن، مؤشرات تمتع الأطفال بفسحة من الأمان ببنى تحتية، يعني قد تكون الآن غير مناسبة ولكنها تبشر يعني بالفترة القادمة بالتحسن أكثر.
العيد مناسبة دينية واجتماعية هامة لا ريب، وهو يتكرر لمرتين في العام ويبدو من خلال سن العيد بعد مناسبتين هامتين هما شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، أن الهدف هو إشاعة ثقافة الفرح بين المسلمين وحثهم على التفاؤل. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة،
إن شاء الله هذا العيد أدخر علينا
يكون العيد واحد يكون صوت،
وبعدين نروح للألعاب نفترن جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونه. ليلة العيد
الكفيش نسويها والشكلية،
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر
منكم فلاش باك. فلاش باك.
إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
بعد منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواصل الأجيال الحفاظ على الموسيقى العراقية الأصيلة والغناء التراثي، ولعله من المدهش أن نعرف أن عشرات من الفنانين العراقيين يواصلون في بلدان المهجر إغناء تراثهم الموسيقي والغنائي بحرص ومسؤولية، بل إن غير قليل منهم اجتذب معجبين أجانب ليعلموهم عزف آلاتنا القديمة وشدوى الأغاني العراقية الأصيلة. أنور أبو دراغ واحد من هؤلاء، ولئن استقى معارفه الأولى في مدرسة الموسيقى والبالية ببغداد منذ سنوات، فإنه يواصل الآن في الخارج التبشير بآلته السحرية التي يعشق الجوزة، وبإشاعة المقام وغنائه الجميل. مع أنور أبو دراغ والجوزة، أهلا بكم.
تبدو آلة صغيرة رشيقة بدائية، لكن قدرتها على أن تنطي صوت وتأثير واضحة كبيرة. أنور أبو دراغ، ما سحر آلة الجوزة بإيدك؟
آلة الجوزة هي عشيقتي الأولى طبعا.
هذا ما يغيظ امرأة ما؟
تعرفت عليها كان عمري 12 سنة، وإلى الآن هي أقرب آلة موسيقية إلى روحي. حتى أعزف آلة العود أو الكمان، بس تبقى الجوزة هي أقرب آلة إلى نفسي وروحي.
شنو خصوصيتها ليش؟
خصوصيتها هي أنه نقدر نسولف سوية أنا وياها.
أمين.
أقدر أحكي لها وتحكي لي
هي طيعة؟
كثير معاي كثير.
ما تصير مشاكسة أحيانا؟
حتى لا تصير، بس بأحيان كثيرا نمشي سوا.
تبتشيك أحيانا؟
كثير.
ليش؟
تبتشيني لأنه الجوزة تسمع كثير، تسمعك كثير. أنا هيك أحسها فد إنسانة حنينة، تفتح صدرها إلي، أقدر أحكي لها كل شيء وتواسيني بأحيانا كثير.
تفرحك؟ تضحكك؟
إيه ملازمتني سوا، يعني بأفراحي بأحزاني بانفعالاتي. أول شيء توجه للجوزة قبل أي شيء آخر.
يوميا تعزف؟
يوميا تقريبا.
كجزء من تدريب أو عشق أو يعني مجرد عادة صارت؟
أولا كتدريب، تعرف الأصابع تحتاج هذا التكنيك حتى أبقى محافظ على هذا المستوى. التواصل مع الآلة، الآلة مثل يعني الحبيبة، ما تقدر تتركها يوم إذا ما تسولف فيها.
بس مرات تزعل عليها وزعل عليها الحبيبة.
اي قلت لك انا، بس احيانا كثيره احنا سوا
متصالحين. ها
اي.
طيب حبيبتك هذه يبدو راح تسويها حبيبتنا، حبيبه المستمعين، الجوزه. صناعتها خاصه، يعني يمكن كلمه جوزه ماخذ لانها تعتمد جوزه الهند. يعني
نعم، الجوزه هو تسميه بالعراق لانه مصنوع الصندوق الصوتي من جوز الهند.
تصنيعها اليومي الان تنتج فقط بالعراق؟
بالعراق نعم،
درجة رئيسية بالعراق.
نعم بالعراق.
من جت تعتقد تاريخها انه تجي جوزة الهند اللي هي جوزة هندية؟
نعم.
شلون اعتمدت كصندوق صوتي لها؟
نعم، هو تاريخيا آلة الجوزة يرجعوها يعني علماء تاريخ الموسيقى الى العود الاكدي القديم اللي هو 2350 قبل الميلاد. فقط من ناحية الشكل، الجوزة الآن الحالية هي تشبه بالضبط العود الأكد القديم، بس مو مع القوس، لأنه القوس هو نتاج حضارة جديدة أو مراحل متقدمة.
الأوتار من أي مادة كانوا يسووها؟
الأوتار أكيد مو من نفس المادة، أكيد من الأمعاء الحيوانات. كل الآلات الموسيقية بذاك الوقت كان نعم.
وإلى حد ما لا زالت إلى الآن بعض الآلات المميزة تستعمل.
نعم.
مصران
نعم، مثلا الكمان الآن إذا يريدون يصنعونه أو يريدون يعطون نفس الإحساس مع العصر الباروكي، يأخذون الأوتار يصنعوها من الأماء
الحيوانات.
الحيوانات طبعا غالية الثمن جدا الآن قياسا بالأوتار اللي هي الميتانيكا والحرير. نعم.
إذ قد تكون طيعة هذه الحبيبة اللي سميتها عشيقتك الجوزة تستجيب فقط لمنطقة معينة من الأنغام الشرقية الموسيقى العراقية المقام، يعني بس هذه حدود قدرتها على العطاء؟
بدون مبالغة وبدون هذه الأنا، بس أنا أعتقد وياي الجوزة أقدر أروح إلى مدى بعيد معها خارج إطار التراث وخارج إطار الموسيقى العربية. أنا أستخدم الجوزة بشكل أو بأسلوب تعبيري خارج عن أي شكل موسيقي كلاسيكي أو تراديشنال.
هذه يعني جزء من قدرات أنور أبو دراغ أم التوظيف لقدرات الجوزة؟
المبدع بكل الآلات مو فقط الجوزة، بالعود وبكل الآلات، أنه هو يقدر يطوع الآلة بما يعني حملة من خبرة وروحية وأسلوب. بعدين يعني لازم في عازفين كثيرين وفي آلات كثيرة، بس أنه من اللي يترك بصمة، من اللي يترك أسلوب، هو هذا.
إلى أي مدى تستطيع أن توظف هذه الصديقة آلة الجوزة الموسيقية بحيث تساعد في إرسال رسالتك، وأنت معروف في أوروبا كمغني ومؤدي لأغاني التراث العراقي، كيف يتلقى الغربي أغانيكم وموسيقاكم والجوزة بذمتها؟
بخصوص عملنا بمجال المقام العراقي والتراث العراقي بشكل عام، نتناول الجانبين، الجانب الموسيقي والجانب الغنائي. بعض الأحيان نقدم المقام مثل ما هو الطريقة الكلاسيكية، لأنه ما ممكن الخلط بين الشيء الأصيل والتحديث بالمقام، على أساس أنه المستمع الغربي لازم يسمع بالضبط ما هو المقام، وبعدين إذا تريد تضيف لأي شيء أو تحدثه تقول الآن أنا أطلع من هذا الإطار وأقدمه بهذا الأسلوبنا الجديد. بعض الأحيان نستخدم مثل ما قلت فقط غنائيا، نستخدم المقام العراقي، وبعض الأحيان فقط الجانب الموسيقي. إذا أردنا أن نشرك الجوزة أو حتى السنتور أو الآلات الأخرى مع آلات يعني اللي موجودة بأوروبا، البيانو أو الكمان أو التشيلو، هذا نطوع بشكل يفهم الفنان والمستمع الأوروبي، حتى الموسيقيين المحترفين، قد ما نمزج آلاتنا مع آلاتهم لازم يصير تفاهم كثير عالي من ناحية الموسيقية، حتى ما نخرج عن جماليات هذه الآلات. يعني ما نريد احنا نسويها غربية، نريد نعطي هذه الروحنا العراقية ونمزجها مع الأرواح الأخرى.
أقمتم يعني أنت كشخص ومجموعة من فنانين عراقيين شباب ومخلصين لتراثهم الموسيقي عدة فعاليات. جلب انتباهي تقرير للتلفزيون الإسباني عن واحدة من حفلاتكم المميزة وتحدثت عنك شخصيا كفنان عراقي، والتقرير تضمن يعني إعجاب ودهشة بقدرة الموسيقى العراقية على الإرقاص وعلى استجابة الجمهور، هذا صحيح؟
نعم. بالحقيقة هو المعتاد والمعروف عن المقام العراقي فقط يؤدى داخل صالة كونسرت. احنا تفاجأنا بهذا المهرجان كان بالشارع. طيب بالشارع انت ما معقول تسوي مقام مثل ما هو مقام، زين من يسمع؟ زين الجمهور واقف اصلا وبالالاف موجود، لازم يتحركهم، هم جايين حتى يرقصون، ما ممكن تقدم مقام، مستحيل بهذه الطريقة الكلاسيكية. فأنا اقترحت على مدير المهرجان انه اذا تريد احنا نقدم، انا راح اغير كل المنهاج، وعندنا بعض الاغاني والفستات اللي هي ممكن تنسجم مع روح هذا المهرجان. فهو رحب كثير بالفكرة، واحنا من اول دقيقة حركنا الجمهور، لان انا اعرف يعني الجمهور تقريبا اوروبي، يعني عشت معه واعرفه. فادينا بعض الاغاني العراقيه اللي هي سريعه، وكان كثير منسجم وفرحان، نجاح كبير.
يعني يمكن للمستمع الكريم في كثير من البلدان الغربيه تميل الى اقامه حفلات وكونسرتات ومهرجانات في الهواء الطلق، يعني يصير جهاد الفنان كيف يتصرف ويتمكن من الجمهور. تحريك الجمهور ليس شان بسيط. فنان انور ابو دراغ، الرذم والايقاع يبدو العراقي ساحر، ولاحظنا اكثر من مهرجان عالمي نجحت الموسيقى العراقيه والاغنيه العراقيه والبستا وال
الشوبي في أن تحرك.
نعم الأوروبا. نعم أكيد كل مكان يعني أنت لو عندك موسيقى كثير جميلة وناجحة إذا ما عرفت تستخدم استخدام صحيح والمكان المناسب ما أعتقد واحد راح يسمعها. نعم.
البعض يقول أن الموسيقى غذاء الروح، وغذاء الروح بمعنى أنها تفضي على الإنسان شكل من السكينة والاسترخاء. وتبدو لي شخصيتك وإحنا أول مرة ألتقيك هادئة، تحاول تعطي شكل أشكال الحكمة في تصرفك، إيقاعك هادئ، ما أدري قد هو هذا صحيح شخصيتك فعلاً ولا لا، بس هل تعتقد أنه الموسيقى لعبت وياك هاي اللعبة وروضتك أن تكون مسالم وهادئ بهذه الطريقة؟
الموسيقى أكيد لها تأثير كبير على شخصية الإنسان بشكل عام وعلى الفنان أيضا، بس أيضا دواخل الفنان هي أصلا موجودة، ولذلك أتحس أنه ينعكس هذا على طريقتي بالأداء، هذا أصلا موجود بشخصيتي. يعني الآلة منطتني في أشياء أعطتني الآلة وفي أشياء أنا أعطيتها الآلة.
جميل. نعم. جميل. إذا افترضنا أنور أبو دراغ تعيش في مكان وأسحب منك الآلة أو أي وترية أخرى لموسيقية، شي يصير بي؟
أسحب عليه غير شي.
صير إرهابي ها؟
لا يعني ما ممكن، يعني بعد هذا العشرة الكبيرة يعني فتحت عيني على الجوزة أو الموسيقى، ما ممكن تنفيني يعني إنه تأخذ آلة من
أجل
طبعا تنفيني إذا تأخذ آلة، ما ممكن كأنه تأخذ ابن أو حبيبة أو زوجة أو ما ممكن.
الغربيين طبعا يثيرهم هذا الاهتمام وثيرهم أكثر الآلة المميزة، هي آلة عراقية لم يألفوها، يعني تراثية عراقية بحتة. تكررت دعوات أن يتعلموا العزف على الجوزة أو يمتلكوها مثلا.
المجتمع الأوروبي بشكل عام يحب يتعرف على ثقافتنا، صدق يمكن أحيانا كثيرة عنده فضول أكثر من عندنا. الجمهور الأوروبي يتقبل كل شيء تراديشنال بدرجة عجيبة، يعني عنده استعداد يسمعك وهو جالس على الأرض منا إلى الصباح بدون ملل، بدون أن
الله.
نعم. وبما يخص رغبة التعلم، أنا أقصد لك حتى مو الهوات، حتى العازفين اللي هم بروفيشنال عندهم فضول أيضا يتعلمون مقاماتنا العربية من ناحية النظرية وحتى من أيضا من ناحية العملية. بحيان كثيرة عملت دورات ورشات عمل، كل سنة تقريبا أروح لليونان إلى جزيرة كريتا أعطي وركشوب عن المقام العراقي موسيقى وغناء لمدة أسبوع كامل. هذا المكان هو متحف موسيقي، يجون الطلاب من كل العالم. هذا السنة صارت في أستراليا، كان تجاوب أيضا كثير، وبعض من الطلاب اللي هم يجون لليونان يجوا إلى أستراليا.
جميل. لاحظ وبمرارة أقولها، كم تحدثنا في هذا اللقاء عن الغرب والأوروبي كيف يحب ويحترم موسيقاك أنت كعراقي وهذه الآلة الموسيقية الجوزة العراقية.
نعم.
لماذا لم تؤسس ثقافة احترام الفن، احترام الموسيقى، احترام الإرث الموسيقي في العراق مع الأسف؟
أنا أعتقد بهذا الجانب هي مو بس مسألة مسؤولية المتلقي أو الجمهور، هي مسؤولية الجهات المسؤولة عنها، خلينا نقول أجهزة الإعلام، وزارة الثقافة الإعلام، لازم تعمل برامج وتقيم أو تنشئ مؤسسات. يعني أتذكرني هذه اللي بيوت المقام العراقي انتشرت بكل العراق، حتى للإنسان البسيط
يجي نعم بعد ثمانينات وتسعينات.
نعم. يجي بعد الوظيفة بعد الساعة 6 يروح يدخل دورات المقام العراقي. أما الآن هذه بتراجع، ما أعرف شنو السبب، هو إمكانية مادية أو هم ما منتبهين هذا الجانب. طيب هذا التراث البلد، إذا نفس هذه الجهات اللي هي مسؤولة عن الثقافة بالبلد ما انتبهت، الجمهور ما راح ينتبه.
أنور أبو دراغ، شكرا لحضورك لمائدة حوارات هذا اليوم، وشكرا لصديقتك وحبيبتك وعشيقتك الجوزة. ودع المستمعين بما تحب. يتهيأ الفنان أنور أبو دراغ لإنجاز أطروحة الماجستير في الغناء العراقي من جامعة بروكسل بإشراف خبيرة بلجيكية والباحثة العراقية الدكتورة شهرزاد قاسم حسن. شكرا لمتابعتكم حوار هذا اليوم أعزائي المستمعين، لكم تحيات نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.